بسم الله الرحمن الرحيم.
وإنك لعلى خلق عظيم.
يطيب لمؤسسة التوبة للإنتاج والتوزيع الإسلامي بمدينة جدة أن تكمل معكم رحلتها في شرح منظومة الآداب لفضيلة الشيخ صالح بن محمد الأسمري. أما الآن مع الشريط الرابع.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، معشر الأخيار، فقد سبق وإياكم الحديث عن الأعضاء التي تجترح الإساءة والحسنة، وأنها تنقسم إلى قسمين اثنين. أولهما قسم يتعلق بعضو باطني، وهو عضو واحد يسمى القلب. وثانيها قسم يتعلق بأعضاء ظاهرة، وهي سبعة أعضاء. أما القسم الأول فقد تكلمنا عن القلب من خلال مطالب ستة، ونذكر فيما نذكر هنا أن القلب تعتوره آفتان اثنتان. أما الآفة الأولى فشهوة تجعل القلب يتبعها، وأما الثانية فشبهة تجعل القلب حيران يتبع الظنون ونحوها. يقول ابن قيم الجوزية يرحمه الله كما في كتابه الروح وغيره: إن القلب يصاب بشهوة، وإما أن يصاب بشبهة، لا يخلو عن واحد من هذين إلا صاحب القلب السليم. فإذا علم أن القلب تنتابه الآفتان السابقتان، فليعلم أيضا أن آثار تلك الآفتين السابقتين لا تعدو واحدا من أمور ثلاثة: أولها أن توقع صاحب ذلك القلب في الشرك عياذا بالله والكفر الذي يخشى أذاه. ومعلوم عند أهل السنة والأثر أن الشرك والكفر نوعان: أولهما شرك أكبر، وثانيها شرك أصغر. والشرك الأكبر إما أن يكون ظاهرا وإما أن يكون خفيا، والشرك الأصغر كذلك قد يكون ظاهرا وقد يكون خفيا. فأما الشرك الأكبر فيكون ظاهرا كسجود لغير الله، فإن فيه ثني الجسد والبدن لغيره سبحانه وتعالى، وهذا أمر ينظر إليه بالعين ويشاهد بالعين الباصرة، ومن ثم كان ظاهرا. ومن أمثلة الشرك الأكبر الخفي الباطن هو الخوف من غير الله كالخوف من الله أو أشد، أو محبة غير الله سبحانه وتعالى كمحبة الله أو أشد، فإن هذا من أعمال القلوب وعمل القلب باطني، لأن القلب باطني فكان خفيا غير ظاهر. وأما الشرك الأصغر بنوعيه السابقين فمثال أول النوعين وهو الباطن والخفي يسير الرياء، فإن يسير الرياء يقع في القلب، والقلب باطني ليس بظاهر يرى، ومن ثم كان عملا خفيا. وأما مثال الثاني وهو الكفر الأصغر الظاهر، فكالشرك الأصغر اللفظي من حلف بغير الله كالحلف بالأمانة أو نحو ذلك. فالشرك بنوعيه هو أثر من آثار فساد القلب، إما بشهوة أو شبهة، وهذا أول ثلاثة أمور قد تقع لمن تلبس بشهوة أو شبهة. وأما ثانيها فهو الوقوع في الذنب غير الشركي، والذنب غير الشركي لا يخرج عن واحد من جنسين، أولهما كبيرة، وقد سبق معك حد الكبيرة وعدها، وأما الثاني فصغيرة وتخرج عن حد الكبيرة بمعرفة حد الكبيرة، إذ إن الصغيرة ما ليس فيها عقاب ولا عذاب ولا لعن ولا غضب، لم تختم نصوص الوعيد الواردة فيها بواحد من تلك الأمور الأربعة على ما سبق إيضاحه في درس فائت. ومعلوم عند أهل السنة أن الإصرار على الكبيرة أن الإصرار على الصغيرة يصيرها كبيرة، وأن الاستهزاء بالصغائر والجرأة عليها يصيرها كبيرة أيضا، كما نص عليه ابن قيم الجوزية يرحمه الله في غير ما كتاب من كتبه. ثالث الأمور هو أن تورث الشبهة أو الشهوة عدم سلامة الصدر والقلب، فإذا ولدت ذلك فقد ولدت سبباً عظيماً يورث وعيداً عند الله عز وجل. وقد حرص الأولون على سلامة صدورهم وعلى طيب سرائرهم وألا يقع في قلوبهم شيء مما يفسدها، فسلامة القلب من المقاصد العظيمة التي حث عليها الإسلام وقررها النبي صلى الله عليه وسلم وفعلها الصالحون المصلحون. وعندما تذكر سلامة القلب فإن سلامة القلب في اصطلاحات الناس وكلامهم لا تخرج عن واحد من ثلاثة معاني. أما الأول فهو أن يقصد بها صاحب القلب السليم بمعناه العام، وسلامة القلب هنا يقصد بها سلامته من المخالفة، سواء أكانت شركاً أم بدعة أم ذنباً من الكبائر ونحوها. ثاني المعاني هو أن يقصد بسلامة الصدر أن يكون صاحب القلب مغفلاً، عنده بلاهة وبلادة بحيث يمكن الضحك عليه والتلاعب عليه. ثالثها هو سلامة القلب بمعنى عدم وجود الضغائن والحسد والحقد والغل تجاه المسلمين، وهذا المعنى الثالث هو المعني في كلامنا آنفا، وهو الذي حث الإسلام عليه ودعا الرسول صلى الله عليه وسلم إليه وفعله الصالحون والمصلحون من أصحاب القلوب البيضاء النقية. أما المعنى الأول فإنه يندرج ضمن ما سبق من أمرين سابقين، الشرك ثم الذم. وأما المعنى الثاني فإن ابن تيمية يرحمه الله كما في مجموع الفتاوي، وكذا ابن قيم الجوزية يرحمه الله كما في كتابه الروح وغيره، قد قرر فارقين اثنين بين سلامة الصدر والقلب بمعناه الثالث، وبين سلامة الصدر والقلب بمعناه الثاني السابق، إذ إن المعنى الثاني هو الحمق وعدم المعرفة بما يتلاعب على المرء، وهو ما يسمى بغفلة الصالحين وبلاهة بعض الناس. وأما الثالث فهو سلامة الصدر من الضغائن والحسد والحقد ونحو ذلك. فثم فارقان ذكرا، الفارق الأول هو أن صاحب الأمر الثاني الموصوف بالبلادة والبلاهة لا علم عنده بمسالك الشر لا مجملا ولا تفصيلا، ومن ثم يجوز أن يتلاعب عليه وأن يضحك عليه بكلام وأفعال ونحو ذلك. والفارق الثاني هو أن صاحب المعنى الثالث يريد الخير مع معرفته بالشر جملة أو تفصيلا، ففرق حينئذ بين الصنفين وفرق بين المعنيين، إذ إن صاحب القلب السليم من الضغائن ونحوها قد علم الشر بأجناسه وربما بتفصيلاته، ولكنه لم يرد من الأعمال والأقوال ونحوها إلا خيرا. ولذلك صح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: لست بالخب ولا الخب يخدعني، فنفى أن يكون أحمق ساذج يلعب عليه، أو أن يأتيه متعقل عنده شيء من التعقل المزعوم ليلعب عليه. ولذلك ذكر ابن تيمية يرحمه الله في مجموع الفتاوي وكذا ابن قيم الجوزية وجماعة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: إنما يهدم الإسلام حينما يكون فيه من لا يعرف الجاهلية. ولذلك يقول ابن تيمية يرحمه الله في عاشر مجلدات الفتاوي: إن صاحب القلب السليم المحمود هو الذي علم الشر والخير ولم يرد إلا الخير، وأما من كان عارفا بالخير لا عالما بالشر فإن هذا نقص فيه لا محمدة. وبهذا قال ابن قيم الجوزية يرحمه الله كما في كتابه الروح. فيتبين مما سبق أن صاحب القلب السليم هو من سلم قلبه من الشهوة والشبهة، وأيضا سلم قلبه من الضغائن والحقد والحسد وما إلى ذلك. وسلامة قلبه من ذلك لا تعني أنه أحمق من أصحاب الحمق وعدم العقل وما إلى ذلك. ولذلك يقول ابن قيم الجوزية في كتابه الروح في شرحه لقولة عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لست بالخب ولا الخب يخدعني، يقول يرحمه الله: فعمر أعقل من أن يخدع وأورع من أن يخدع. وهذا هو حال صاحب القلب السليم الذي عرف الشر ومعانيه وأجناسه، ولكنه لم يرد بأعماله وأقواله إلا خيرا، فاجتمع عنده علم الشر والخير وتمحض فعله وقوله وإراداته للخير فحسب. وليعلم أن سلامة الصدر من المقاصد العظيمة، ولذلك جاءت الأخبار في الحث عليها. ومن ذلك ما أخرجه الإمام أحمد في مسنده من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم قال: سيطلع عليكم رجل من أهل الجنة. قال الراوي: فطلع رجل من أهل الأنصار يحمل نعليه في شماله. ولذلك بعض أهل العلم ذكروا أن السنة في حمل النعل أن يكون بالشمال أخذاً بالسنة التقريرية هنا، وبفعل الصحابي المشهود له بالجنة والمثنى عليه. فطلع رجل من أهل الأنصار يحمل نعليه بيسرى يديه بشماله، تنطف لحيته ماء من الوضوء. ثم كرر النبي صلى الله عليه وسلم الخبر في اليوم الثاني، ثم في الثالث: والرجل نفسه هو الذي يطلع. فقال عبد الله بن عمرو بن العاص: لأتبعن هذا الرجل ولأنظرن ما هي أعماله التي فاق غيره وكان من أهل الجنة بها. قال: فصحبته ثلاث ليال. قال: فلم أجد عنده كثرة صلاة ولا كثرة صيام ولا غير ذلك من العبادات التي ينفرد بها عن غيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا مبتعدين في الجملة عن الكبائر والمحرمات، فاعلين في الجملة للفرائض والواجبات. قال: فأخبرته الخبر الذي لأجله تبعته وبت عنده تلك الليالي، ثم لما رأى ما أردت دعاني وقال لي: إني لم أكن لأحسد أحدا من المسلمين على فضل آتاه الله إياه. وهذا مما ذكره ذلك الصحابي المشهود له بالجنة ليدل على أن قلبه كان سليما تجاه إخوانه المسلمين، فهذه هي التي لم يستطعها كثيرون، كما قاله عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه. وكذلك جاء من الأحاديث ما يدل على الحث على سلامة الصدر، فقد أخرج الإمام أحمد في مسنده وكذا غيره أن النبي من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أي العمل أفضل وأي الناس أفضل؟ فقال صلى الله عليه وسلم: كل رجل مخموم القلب صدوق اللسان. فقال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: قد علمنا صدوق اللسان ما هو، فما مخموم القلب؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو التقي النقي، لا حسد ولا غل، يعني أن قلبه ليس فيه شائبة الحسد ولا في فؤاده شائبة الغل. والحديث أخرجه ابن ماجة أيضا في سننه، قال: في الزوائد إسناده صحيح ورجاله ثقات. وفي هذا الحديث دلالة أخرى على الحث على سلامة الصدر، وأن لا يكون في القلب شيء من الحسد والحقد والغل والضغينة تجاه المسلمين. ولذلك كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الجملة يحثون أنفسهم وغيرهم على سلامة الصدر. فقد ذكر الذهبي يرحمه الله في سير النبلاء في ترجمة أبي دجانة ذلك الصحابي المشهور أنه لما أتاه مرضه ورؤي وجهه يتهلل أي من الخير والنور عند مجيء مرض الموت. فسئل: ما هو أوثق عمل عملته؟ فقال: لم أرى أوثق من عملين كنت عليهما، أولهما أني لم أتكلم فيما لا يعنيني، والثاني أني لا أحمل على أحد من المؤمنين في قلبي شيئا. وهذا فيه دلالة أخرى على سلامة القلب والفؤاد. ولذلك جاء في بستان العارفين لابن الجوزي عن بعضهم ومنهم القاسم أنه قال: أفضل طريق إلى الجنة سلامة الصدر. وهذا كله إيمان من السلف يرحمهم الله على سلامة الصدر وأهمية تنقيته. وقد سلك الصالحون المصلحون الربانيون هذا المسلك، فها هو ابن قيم الجوزية يرحمه الله يحكي عن شيخ الإسلام ابن تيمية يرحمه الله أنه لم يرى مثل شيخ الإسلام في سلامة صدره من الحسد والضغائن ونحوها، حتى قال: ولقد كان بعض كبار تلاميذ شيخ الإسلام يقول: وددت أني لأهلي كشيخ الإسلام لأعدائه. ولذلك حكى ابن كثير يرحمه الله عن شيخ الإسلام ابن تيمية أنه كان لا يضمر لأحد من المسلمين، وإن كان عنده من المخالفات وإن كان عداء في شيء من الأشياء، لا يضمر في فؤاده تجاهه شيئا، حتى إن بعض أعدائه قال: لقد اجتهدنا أن نضر وفعلنا ما فعلنا فلم نقدر عليه، فلما قدر علينا صفح عنا ولم يفعل شيئا تجاهنا. ويقول ابن قيم الجوزية يرحمه الله: لقد مات أحد كبار أعداء شيخ الإسلام ابن تيمية، فهرعت إليه أبشره بذلك، فما كان منه إلا أن أسكتني واسترجع، ثم ذهب إلى أهل ذلك الرجل وقال: أنا لكم مكانا. وهذا كله من سلامة الصدر ومن طيب النوايا التي كان عليها الصالحون المصلحون الربانيون الصادقون مع الله عز وجل، إذ إنهم لا يريدون إلا علو الإسلام وراية لا إله إلا الله، وأن يستعملهم الله عز وجل في طاعته، وأن يفك أسرهم من النار. ولذلك لم يريدوا شيئا من الخلق، ولم يحملوا من الضغائن تجاه أحد من المؤمنين شيئا. ومن الأمراض الدفينة والعلل العظيمة التي تقع في الأنفس والصدور ما يسمى بداء الحسد. والحسد من الأدواء العظيمة التي حذر منها الإسلام، وحث النبي صلى الله عليه وسلم على التبرؤ منها. والحسد في ذكره في الشرع واصطلاح أهل العلم لا يخرج عن واحد من ثلاثة معاني. أما المعنى الأول فهو الحسد المبغوض المذموم الذي ذمه الله عز وجل في كتابه، وذمه الرسول صلى الله عليه وسلم في سنته، وجاء في سورة الفلق الاستعاذة منه كما في قوله سبحانه وتعالى: ومن شر حاسد إذا حسد. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث في ذلك، فقد أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحاسدوا. وأخرج أبو داود في سننه وكذا غيره، وقال العراقي كما في تخريج الإحياء إسناده حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الحسد، فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، وفي رواية: كما تأكل النار العشب. وفي هذا دلالة على التحذير من الحسد وأنه مذموم. والحسد المذموم هنا يعرفه شيخ الإسلام ابن تيمية يرحمه الله كما في مجموع الفتاوي وكذا غيره أنه تمني زوال النعمة عن الغير، وتمني زوال النعمة عن الغير لا يخرج عن واحد من صورة عن إحدى صورتين، أما الأولى فهو أن يتمنى زوال النعمة إلى نفسه، وأما الثانية فهو أن يتمنى زوال النعمة لا إلى نفسه وإنما يريد زوالها وعدم تمتع ذلك المحسود أو غيره بها. والنوع الثاني هو شر النوعين كما يقوله ابن القيم يرحمه الله. فالحسد المذموم حذر منه السلف يرحمهم الله، وكان السلف يرحمهم الله يخشونه ويتقونه. وللحديث عن الحسد بهذا المعنى طرف يأتي إن شاء الله في نظم الناظم يرحمه الله. وأما المعنى الثاني فهو الحسد بمعنى التنافس الصحيح، وإليه الإشارة في قوله سبحانه وتعالى فاستبقوا الخيرات، وفي قوله سبحانه وتعالى وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، وكذلك إليه الإشارة فيما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وأطراف النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. والحسد هنا بمعنى التنافس في الخير والمسارعة إلى الخير، وهو ما يسميه أهل الفقه والعلم بالغبطة، وهو أن يرى المرء نعمة عند آخر من الطاعات والخيرات فهو يتمنى أن يرزقه الله عز وجل مثل هذه النعمة، فهذا هو معنى الحسد الشريف أو الغبطة كما يقول الفقهاء أو غير ذلك من المعاني كالتنافس ونحوه. وهذا المعنى مطلوب ولا شيء على فاعله، وقد جاءت الأحاديث الكثيرة في طلبه وفي التنافس في تحصيله كما سبق طرف منه. أما المعنى الثالث فهو الحسد بمعنى العين، ويقصد به إصابة الإنسان أو غيره عند النظر إليه، هذه هي العين. والعين ثابتة في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وعليها إجماع أهل السنة والأثر. أما في كتاب الله فإليها الإشارة في قوله سبحانه وتعالى وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر، فقوله ليزلقونك بأبصارهم يقول ابن القيم يرحمه الله يعني أن يعينوا النبي صلى الله عليه وسلم بأعينهم. وكذلك يدخل في جنس الحسد العين، وفي القرآن استعاذة منه كما في سورة الفلق ومن شر حاسد إذا حسد. ومعلوم أن كل عائن حاسد وليس كل حاسد عائنا، قاله ابن القيم في بدائع الفوائد. وليعلم أن السنة أيضا وردت فيها أخبار كثيرة شهيرة في أن العين حق، فقد أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العين حق. وكذلك جاء في صحيح مسلم وغيره من حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جارية عندها فيها سفعة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم استرقوا لها فإن بها النظرة، والنظرة يقصد بها العين هنا، كما قاله الخطابي والحافظ ابن حجر وابن قيم الجوزية وجماعة، وكذلك ما ثبت في مسند أحمد وهو في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العين حق، ولو كان شيء سابقني العين لسبقته، ولو كان شيء سابقني القدر لسبقته العين، وإذا استغسلتم فاغتسلوا. أخرجه مسلم في صحيحه، وهذا فيه دلالة واضحة على أن العين حق. وقد أخرج الإمام أحمد في مسنده وكذا غيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العين حق، تدخل الرجل القبر وتدخل الجمل القدر. وقد فسر ذلك كما قاله ابن الأثير في النهاية وجماعة أن العين تصيب بإذن الله عز وجل، فقد تقتل الرجل قتلا فتدخله القبر ميتا، وقد تقتل الجمل قتلا فيسابق إلى ذبحه عند نزعه ومرض موته ثم يطبق في القدر. وهذا كله فيه دلالة على أن العين حق. وقد حكى ابن قيم الجوزي رحمه الله في بدائع الفوائد وفي الروح وغيرهما اتفاق أهل السنة والسلف على أن العين حق وأنها تصيب بإذن الله سبحانه وتعالى. وليعلم أن العين على ثلاثة أنواع: أما النوع الأول فعين جنية، وأما الثانية فعين إنسية، وأما الثالثة فعين بهيمية. فأما الأولى فعين جنية، وهي أن يصاب الإنسان من قبل عين حاسدة من جن. وعلى هذا فسر حديث جارية أم سلمة السابق على ما جزم به ابن قيم الجوزية رحمه الله كما في زاد المعاد وفي بدائع الفوائد وغيرهما، إذ إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى سفعة في جارية عند أم سلمة كما سبق، فقال: استرقوا لها فإن بها النظرة، أي بها عين، إذ إن العين هنا حملت على أنها عين جان، واستدل عليها بوجود السفع. والسفع كما حققه الحافظ يرحمه الله في شرحه على البخاري أنه لون في الجسم على غير لون الجسم العام، فإذا كان الجسم العام ذا لون أبيض فإنه يكون أحمر داكنا، وإذا كان ذا لون أسود فقد يكون سوادا داكنا مغايرا لسواد بقية الجسد، أو أن يكون الجسد حنطيا فيكون فيه بقعة فيها سواد وحمرة، أو حمرة تعلوها سواد أو نحو ذلك. فإن هذه العلامة يستدل بها على أن العين عين جنية كما قاله ابن قيم الجوزية يرحمه الله. وأما العين الإنسية فإنها نوعان: أما النوع الأول فعين حاسدة، وهذه توجد عند طوائف من الناس وأحاد من الأجناس، فيعرف أنه عيان وأنه يعين، وهؤلاء عينهم تكون على واحد وعلى إحدى صورتين كما قاله ابن قيم الجوزية في البدائع. أما الصورة الأولى فهو أن تخرج العين منه دون أن يملكها، وهذا شره عظيم وخطره مستطير كما يقول ابن القيم. وأما الثانية فهو أن يكون مالكا للعين عارفا بها عند خروجها يملكها، وربما سأل من حوله أين أضعها، وهذه صورة ثانية تقع. فهذه كلها فهاتان صورتان للعين الحاسدة التي تقع عند بعض الناس وعند أحد من أجناس الخلق لا عند جميعهم. وأما النوع الثاني فعين معجبة وهي تقع من الناس كلهم إذا أعجب المرء بشيء ولم يبرك، فلها شرطان. الشرط الأول أن يقع الإعجاب وتوق النفس إلى الشيء من قبل ذلك الرائي لشيء ما. وأما الشرط الثاني فهو ألا يبرك عند خروج هذه العين. والتبريك يقصد به أن يقول تبارك الله، ما شاء الله تبارك الله، ونحو هاتين العبارتين. فإذا أعجب المرء ولم يبر أعجب المرء بشيء ولم يبرك عليه فإن العين تقع بإذن الله عز وجل. ولذلك حكى ابن قيم الجوزية في البدائع عن الكلب أن العرب كانت تعرف هذه العين المعجبة، فإذا أرادت أن تصيب شيئا فإنها تحاول أن تفعل أشياء وأشياء حتى تتوق نفسها وتتشوف أرواحها إلى ذلك الشيء. فالعرب إذا أرادوا أن يصيبوا إبلا أو نوقا لأحد من الناس جوع ذلك العربي نفسه في خيمة يومين أو ثلاثة أيام، ثم ينظر إلى الإبل عند مرورها من تحت خباء الخيمة فيقول ما رأيت أحسن من هذه الإبل، فيصاب بإذن الله شيء منها أو جميعها. وهذا مروي عن العرب مشهور عنه كما قاله ابن قيم الجوزية في البدائع. ومن هذا النوع أعني من العين المعجبة ما أخرجه مسلم وغيره في أخرجه مسلم في صحيحه وكذا غيره من حديث جابر من حديث أبي أمامة ابن سهل ابن حنيف أن أباه أتى إلى يم فتجرد من المخيط إلا من عورته وكان أبيض اللون ذا جلد حسن، فرآه أحد الصحابة فأعجب ببشرته وجلدته، فلما أعجب بها قال ما رأيت أحسن من هذا ولا عذراء في خدرها، أي ولا بشرة وجلد امرأة عذراء فتاة في خبائها لم تمسها شمس ولا ريح، فسقط من توه مصروعا ذلك الصحابي. ثم بعد ذلك لما علم النبي صلى الله عليه وسلم بالقصة وعلم العائن فيها قال النبي صلى الله عليه نهاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال إذا أعجب أحدكم شيئا فليبرك عليه، أي يقول ما شاء الله تبارك الله أو تبارك الله كذا أو نحو ذلك من العبارات. ومن هذا يعلم أن العين المعجبة تكون في جميع الناس إذا توفر شرطاها السابقان، وهو أمر شائع عند العرب في القدم وثابت في صحيح مسلم وغيره. وأما النوع الثالث فهي عين بهيمية وهي موجودة في نوعين من أنواع الثعابين والحيات. الأول يسمى بالأبتر وهو ما كان مقطوع الذنب، والثاني هو ما يسمى بذي الطفيتين وهو ما كان على جسده خطان يغيران لونه العام، فإن كان أسود كان عليه خطان أبيضان يمتدان من رأسه إلى بقية جسده. وهذا هو المحق وهذا هو المصحح في معنى ذي الطفيتين على ما ذكره ابن الأثير في النهاية والخطابي وجماعة. فهذان النوعان من الثعابين جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يلتمسان البصر ويسقطان الحبل. فقوله صلى الله عليه وسلم يسقطان الحبل أي أن المرأة الحبلى وهي المرأة الحامل إذا رأت ذلك الصنفين من الحياة والثعابين فإنها تسقط حملها ويسقط منها من بطنها جنينها. وأما قوله يلتمسان البصر ففيه تفسيران ذكرهما الخطابي يرحمه الله. الأول أنهما ينهشان البصر فيتبعان البصر يحاولان نهشه وعضه، فيتبعان عيني رأس الإنسان لنهشها وعضها ومحاولة أكلها وتخريبها. وأما الثاني فهو أن الرائي لذلك النوعين من الثعابين يصاب بالعمى إذا نظر إليه ذلك الثعبانان، فإذا نظر إليه فإنه يصاب بالعمى فينقلب بعد بعد كونه بصيرا أعمى. قال ابن القيم الجوزية في بدائع الفوائد: وهذا التفسير الثاني أصح وأشهر. ومن ثم يعلم أن العين البهيمية تكون في النوعين السابقين لا في جميع البهائم، ولذلك يقسم بعض الفقهاء العين إلى أقسام ثلاثة: إلى عين سامة وهي موجودة في نوعين من أنواع الثعابين سميت سامة لأنها من ذوات سم تصدر، وأما الثانية فعين معجبة وهي ما تكون حالة الإعجاب بشرطيها السابقين، سميت معجبة لأنها تصدر حال إعجاب النفس وتوقيا إلى الشيء، وأما الثالثة فعين حاسدة وهي تصدر ممن امتلأ قلبه حسدا وغيظا وحنقا. ولذلك يقول ابن قيم الجوزية في بدائع الفوائد: هذه العين لا تصدر إلا من صاحب نفس خبيثة، ولذلك تكون في أصحاب الأرواح الخبيثة غالبا لا في أصحاب الأرواح الشفافة الروحانية الطيبة الشريفة النقية. فهذه تقسيمات للعين مذكورة عند الفقهاء على ما سبق. والعين عند إصابتها للمعيون إما أن تهلك الشيء الذي وقعت عليه أو أن تعطله، فهي لا تخرج عن واحد من حالين: الحال الأولى أن تهلك الشيء الذي وقعت عليه، والإهلاك قد يقع على العضو وقد يقع على صاحب العضو. كون ذلك واقعا على العضو كالمرأة الحبلى عند إسقاطها لجنينها فإن الرحم قد وقع عليه ذلك بتأثير المصاب على الجسد، إلا أن المرأة لم تمت. كذلك يقال في البصير إذا انقلب بصره إلى عمى على التفسير الثاني الذي جعله ابن قيم الجوزية أصح وأشهر. وإما أن تقع على الشيء فتهلك صاحبه كما يقع على الإبل والبقر وغير ذلك من البهائم عند رؤيتها من حاسد أو عين معجبة لم تبرك فإنها قد تموت، وهذا مشهور شائع مستفيض. وأما الحال الثانية فهي أن تعطل الشيء، أي أن يصاب الشيء بعلة ومرض وعيا ونحو ذلك. فقد يكون المرء صاحب عين جميلة في شكلها فيصاب بعين في ذلك فتبدأ عينه في كثرة الدمع، فهذا إصابة للعين في شكلها أورث تعطيلا لها عن تمام سلامتها بكثرة الدمع النازل أو نحو ذلك. وهكذا يقال في علة تقع على الجسد كتلك الجارية التي فيها سفعة فإنها أصيبت بالنظرة وإن لم يتعطل جسمها كله أو أن يهلك جسدها أو شيء من أعضائها، وإنما وقع تعطل نسبي على ذلك المصاب. وليعلم أيضا أن العين عند وقوعها لا تقع إلا بإذن الله، ولذلك يقول ابن قيم الجوزية: العين عند وقوعها بإذن الله إما أن تصادف محلا قابلا فتقع بإذن الله، وإما أن تصادف محلا متدرعا بحصن فلا تخلو عن واحد من حالين: الحال الأولى أن ترجع على صاحبها، والحال الثانية ألا ترجع على صاحبها وألا يصاب المعيون بشيء. فهذه هي حالات العين عند مجيئها على الجسد أو على البدن أو على شيء من الأشياء بإذنه سبحانه وتعالى. يقول ابن قيم الجوزية في البدائع: وإنما يتدرع الإنسان بالذكر والاستعادة والتوحيد والطاعة والإيمان ونحوها فإنه بإذن الله لا يصاب بذلك بشيء. ولذلك كان الكفار يحاولون أن يصيبوا النبي صلى الله عليه وسلم بأعينهم وأبصارهم، كما في بعض تفسيرات الآية التي جزم بها ابن القيم يرحمه الله وسبق، ولكنهم لم يظفروا بشيء من ذلك. وما ذلك إلا أن العين صادفت محلا متدرعا غير قابل، ومن ثم لم يصب صاحبها. وأما إذا كان الجسد مكشوفا فليس هناك ذكر ولا ورد التزمه المرء، وربما كان الإيمان ضعيفا هشا ونحو ذلك، فإن العين قد تقع على ذلك المعيون فيصاب. والمرء إذا أصيب والمرء يتقي العين عند إصابتها أو قبل إصابتها بوسائل عدة، أولها الاستعاذة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله من عين من الجان وعين الإنسان حتى نزلت عليه المعوذتان، فلما نزلت عليه المعوذتان اكتفى بهما عن الاستعاذة التي كان يقولها، كما ثبت ذلك في مسند أحمد وغيره. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة، الهامة هي ذات السموم، ذوات السموم، من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، أخرجه البخاري في صحيح. فقوله صلى الله عليه وسلم في تعويذته للحسن والحسين من كل عين لامة، أي من كل عين تلم بصاحبها، يقال لم المرء قذاذات حوله إذا جمعها وضم بعضها إلى بعض. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين من العين التي تجتمع أو ينضم بعضها إلى بعض لتصيب المعيون. فالاستعاذة بالله عز وجل من أعظم الوسائل التي تقي الإنسان العين، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بربه من العين قبل مجيء المعوذتين، وهي مذكورة في سورة الفلق: ومن شر حاسد إذا حسد، فإذا قالها الإنسان فإنه قد استعاذ بالله الرحمن من شر كل عيان. وهذا كله من فعل النبي صلى الله عليه وسلم الذي حث عليه. وحقيقة الاستعاذة هي التجاء إلى الله عز وجل بألا يقع المصاب على العبد، فإذا التجأت إلى الله فقد التجأت إلى ركن ركين وإلى رب العالمين، ومن ثم تعلق القلب بمالك الملك وكل شيء. ثاني الوسائل هو المحافظة على الأذكار، أذكار الصباح والمساء وغيرها، فإنها من التحسينات، والله عز وجل أمرنا بذكره وتكفل سبحانه وتعالى أن يحفظ الذاكرين له والذاكرات، وكل ذلك يشمل العين، الحفظ من العين وغيرها، كما يقول ابن القيم يرحمه الله في زاد المعاني وفي بدائع الفوائد. ثالث الوسائل هو الرقية عند إصابة الإنسان بالعين، فإن الرقية من أعظم الوسائل التي تنجح في طرد العين عن المعيون إذا وقع عليه شيء من الأذى. وقد كان والنبي صلى الله عليه وسلم كما يقول ابن قيم الجوزية رقى ورقي، رقى أي أنه رقى بعض أصحابه، كما جاء في سنن ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم رقى عثمان ابن أبي العاص، وكذلك رقي صلى الله عليه وسلم فقد رقته عائشة في آخر حياته صلى الله عليه وسلم عندما لم يكن يستطيع أن يحمل يديه في سكرات الموت كما في البخاري، ورقاه جبريل كما في صحيح البخاري عند كون النبي صلى الله عليه وسلم مسحورا. والرقية كالقتل يتحكم فيها ثلاثة أشياء، يتحكم في الرقية الراقي والمرقي والرقية نفسها. كالقتل يتحكم فيه ثلاثة أصول، الأصل الأول القاتل، والأصل الثاني المقتول، والأصل الثالث أداة القتل. يقول ابن القيم في الداء والدواء: فإذا كان القاتل شديد الساعد قويا شجاعا، وكان المقتول ذا محل قابل هشا ضعيفا، وكانت أداة القتل حادة قوية صلتة، فإن القتل يكون سريعا عجلا. كذلك إذا كان الراقي موحدا قوي الإيمان به سبحانه وتعالى ذا طاعة وتقوى، وكان المقتول ذا محل قابل بأن يرتبط قلبه به سبحانه وتعالى وأن يستعمل السبب الشرعي من الرقية ونحوها، وكانت الرقية قوية عظيمة كأعظم آية القرآن آية الكرسي، أو أعظم سور القرآن سورة الفاتحة، فإن الرقية تكون مؤثرة بإذنه سبحانه وتعالى، يقوله ابن القيم في الداء والدواء. كل ذلك يبين أن الرقية مما يستعمل في العين. ومن أصرح الأدلة في ذلك ما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جارية فيها سفعة فقال: استرقوا لها فإن بها النظرة، أي بها عين. فقول النبي صلى الله عليه وسلم استرقوا لها أي اطلبوا لها الرقية، وهذا فيه دلالة على أن الرقية نافعة من العين بإذن الله سبحانه وتعالى. رابع الوسائل هو أن يستغسل من عان شخصا، فإذا عرف العائن فإنه يطلب منه الاغتسال، ثم يؤخذ ذلك الماء الذي مر على أعضاء المغتسل العائن ويصب غفلة على المعيون، وهذا هو الذي جزم به ابن قيم الجوزية رحمه الله كما في زاد المعاد المسمى بالهدي، كما في الهدي المسمى بزاد المعاد. ويدل على ذلك مجموعة أدلة، ومنها ما جاء في الصحيح وسبق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العين حق، ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين، وإذا استغسلتم فاغتسلوا، أي إذا طلب منكم الاغتسال لأجل العين فينبغي على أحدكم أن يغتسل. وقد جاء ذلك في السنة الفعلية للنبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي أمامة بن سهل بن حنيف أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أصيب بالعين، وسبقت القصة، فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بعائنه أمره أن يغتسل، فأخذ ذلك الماء الذي مر على أعضاء المغتسل العائن فصب على المعيون فكأنما نشط من عقال، أي كأنه كان مربوطا ثم فك رباطه فقام. واختلف أهل الفقه يرحمهم الله ما هي المواضع التي يطلب غسلها من قبل العائن عند وقوع العين على معيون. ذهب ابن قيم الجوزية يرحمه الله كما في كتابه الهدي المسمى بزاد المعاد إلى أن هناك مواضع ثلاث أو ثلاثة يطلب غسلها. أولها مغابن الجسم، ومغابن الجسم يقصد بها كما فسرها ابن القيم من ثنى من الفخذ، أي ما كان خفيا من فخذي الإنسان، ومنهم من يفسرها بأنه الانثناء مع الركبة من الوراء فإنه يسمى مغبن الفخذ، هكذا فسر. وثاني المواضع أطراف الجسد، وأطراف الجسد اليدان والرجلان والرأس، فهذه تغسل، والمقصود بالرأس الوجه، ومن الوجه الأنف والفم، فهذه هي أطراف الجسد التي يطلب غسلها. ثالث المواضع أن يغسل طرف إزاره، وطرف الإزار مختلف فيه على قولين، أما الأول فهو الفرج، وجاء في الحديث داخلة إزاره، وداخلة الإزار فسر على واحد من تفسيرين، أما التفسير الأول فهو الفرج، أن يغسل العائن فرجه، فالماء الذي يمر على الفرج يوضع على المعيون حتى يبرأ بإذن الله عز وجل من وجعه. وثاني التفسيرين أنه داخلة الإزار، أي طرف الإزار من جهة ظاهر الفخذ اليمنى من ظاهرها، فإنه يغسل ويعصر ليوضع في ذلك الماء، ورجح جماعة أنه الفرج. وعلى كل فهذه المواضع الثلاثة هي التي تغسل على ما اختاره ابن القيم يرحمه الله. فإذا استغسل العائن فينبغي عليه أن يذعن لذلك الأمر، وأن يغسل تلك المواضع الثلاثة وتلك المحال الثلاثة التي سبق ذكرها. فإذا أخذ الماء بعد استغسال العائن فإنه يصب على رأس المعيون على بقية جسده غفلة كما قاله ابن القيم يرحمه الله، فيؤتى بهذا الماء من وراء المعيون، من وراء المعيون، فيصب على رأسه على بقية جسده فإنه يبرأ بإذن الله سبحانه وتعالى. يقول ابن القيم: وفي هذه الطريقة التي ورد بها الخبر حكمة عظيمة، وذلك أن العين إنما نفذت إلى المعيون عن طريق الروح التي هي في جسد العائن، فإن الجسد ليس إلا بيتاً لساكنه، وساكنه هي الروح، ومن ثم طلب بعد وقوع العين أن يغسل المرء أشياء ومواضع لها أثرها في إراحة الروح وفي تأثيرها على الروح التي تسكن في جسد العائن. فلا شك أن الفرج موضع حساس من الجسد، وأن الإنسان إذا أمر بغسله عليه فإنه يستشعر بذلك في راحة نفسه وقاع داخلته، وكذلك أطراف الجسد إذا غسلت فإن روعه يهدأ وخاطره يستجم، كما قاله ابن القيم رحمه الله. وما ذلك إلا لتأثير أطراف الجسد على الروح، وتأثير داخلة الجسد وهي الفرج على ما اختاره الجماعة على الروح، وهو موضع ذو حساسية عظيمة كما هو معلوم. ولذلك فإن الروح التي استجمعت في النفس فنفذت إلى المعيون يطلب تحليلها ونفاذها من العائن حتى تصب على المعيون لينفذ ما كان عنده عن طريق غسل أطراف جسد العائن وداخلة إزاره الذي هو الفرج على ما اختاره جماعة. فهذه وسائل عدة توجب بإذن الله عز وجل طرد العين قبل مجيئها والوقاية منها، أو دفعها بعد نزولها بأحد الناس أو بجسد من الأجساد. تلك هي أنواع الحسد الذي هو مرض من أمراض القلب الدخيلة ومن علله وضغائنه الباطنية. فينبغي على المرء أن يكون سليم الصدر، ليس في صدره على أي من المؤمنين شيء إلا في حالتين. أما الحالة الأولى فهو أن يكون هناك مسلم يستعين ببعض نعم الله على معصية الله، فيأتي الآت من المؤمنين ليتمنى زوال هذه النعمة عن ذلك العابث بها حتى لا يستمر في عبثه. فهذه جوزها الفقهاء وقالوا لا شيء على صاحبها فيها، وهو من تمني الخير. وأما الثاني فهو أن يكون الحسد بمعنى الغبطة، وقد سبق أن الغبطة من جنس التنافس الشريف وأنه لا شيء فيه. كل ذلك يتعلق بالقسم الأول من الأعضاء وهو القلب، وأما القسم الثاني المتعلق بالأعضاء التي تكتسب السيئات والحسنات فسبعة أعضاء: أولها البطن، وثانيها الفرج، وثالثها القدمان، ورابعها اليدان، وخامسها اللسان، وسادسها العينان، وسابعها الأذنان. فهذه الأعضاء السبعة ظاهرية لأنها ترى وتشاهد، فكانت في قسم ثان مستقل. وسيأتي كلام الناظم يرحمه الله عن هذه الأصناف السبعة وعن الذنوب المتعلقة بها، إلا أنه ينبغي أن يعلم أن هذه الأعضاء السبعة لها جرمان يتعلقان بها عند وقع الآفة والجرم والدم. أما الأول فهو جرم المجاهرة، وأما الثاني فهو جرم الإسرار. وجرم المجاهرة لا شك أن الإنسان معاقب عليه مع المعاقبة على الدم معاقبة شرعية أو قدرية، كما سيأتي أن آثار الذنوب عند فعل أي ذنب منها يقع على واحد من نوعين. أما النوع الأول فأثر شرعي بإقامة حد على زان أو على سارق أو على قاتل أو نحو ذلك، وكلها ذنوب عليها أشياء شرعية ودينية من الحدود. وأما الثاني فهو أثر قدري كوقوع الحائط على أرض مغبرة، فإن الغبار يلوي في سماء ذلك الموضع كذلك الذنب إذا أوقع. فهذا قسم المجاهرة. ولذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول: كل أمتي معافى إلا المجاهرون. وأما النوع الثاني فهو نوع فيه إصرار وله أثره على الإنسان، يأتي شيء منه. والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.
جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء. وهذه مجموعة أسئلة، ولكن قبل طرحها نود أن نخبر الإخوة الكرام بأن الدرس سيتوقف الأسبوعين القادمين نظراً لانشغال الشيخ حفظه الله بالدورة العلمية التي سيلقيها إن شاء الله تعالى بالطائف. وأول الأسئلة فضيلة الشيخ، يقول السائل: نقرأ في السير عن العلماء بأن أحدهم كان له 1000 شيخ، وهذا كان مشايخه الذين أخذ عنهم لا يحصون، فهل يعني ذلك أنهم تخرجوا عليهم ولازموهم؟ وكيف تسع ذلك الأوقات مع قصر العمر؟ فما توجيه ذلك؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فلا شك أن أهل العلم من السابقين واللاحقين قد اعتنوا بمشايخ أخذوا عنهم العلوم والفنون، وقد لازموا علماء ضررة وصلحاء خيرة أخذوا عنهم ما أخذوا من معارف عدة وعلوم كثيرة جمع. فتجد أحدهم يقول: قد أخذت العلم عن 100 شيخ، وثاني يذكر أنه أخذه عن 500 شيخ، وثالث يذكر أن تعداد مشايخه 1000 شيخ، وهكذا تجدهم يذكرون ذلك قلة وكثرة. إلا أنه ينبغي أن يعلم أن ذكر المشايخ في طروس الكتب وصفحات الدواوين وسير أهل العلم وتراجمهم يأخذ 3 أشكال. أما الشكل الأول فهو دراسة العلم على شيخ معين يتخرج عليه، والتخرج على هذا الشيخ قد يأخذ 1 من صورتين. أما الصورة الأولى فتخرج على شيخ في فن أو علم من العلوم، وأما الثانية فتخرج على شيخ في علوم وفنون. ولذلك جاء في ترجمة ابن السبكي أنه قال: وقد أخذت وقد تخرجت على شمس الدين الذهبي وأخذت عنه العلم، فهو كأن الناس قد جمعوا له في صعيد واحد، يحكي أخبارهم ويصف أحوالهم، وبه تخرجت عليه في الحديث وتلك الصنعة. وهذا فيه دلالة على أنه لزمه وهو كذلك، وتخرج عليه في علم الحديث والرجال والتواريخ وما إليها. فهذا فيه لزوم للشيخ وكثرة بقاء معه ونحو ذلك. والغالب أن أهل العلم الذين أخذوا العلم على مشايخ أنهم يرجعون في تخرجهم على مشايخ معينين، وأما غيرهم فأخذوا عنهم أخذا. تجد بعضهم يعد لك 100 وهو لم يتخرج إلا على شيخين أو شيخ واحد فحسب، أي أنه لزمه لزوما أكثرية وأخذ عنه علوما جمة أو فنا واحدا من الفنون بلغ فيه الغاية ولزم فيه ذلك الشيخ. ومن الأمثلة على ذلك ما يمثل به بابن قيم الجوزية رحمه الله، فقد صحب شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 14 عاما وتخرج عليه واستفاد منه، مع أن ابن القيم أخذ على مشايخ كثيرين وتخرج وطلب العلم على علماء وفي ريل كما هو معروف في ترجمته، لكن تخرجه حقيقة إنما كان على شيخ الإسلام ابن تيمية، ولذلك كان يكثر من الإشادة بشيخ الإسلام ومن ذكر آدابه وأخلاقياته وعلومه ومراجعاته له في مسائل أشكلت عليه أو نحو ذلك. أما الشكل الثاني فهو أن يكون تلقياً لرواية على عالم أو راو أو محدث أو نحو ذلك، والغالب في عصور المتأخرين أن يكون تلقي إجازة كما قاله ابن حجر رحمه الله في النكت على ابن الصلاح، فإن عامة ما يأخذه الناس في الأزمنة المتأخرة إنما هو بالإجازة، والإجازة عندما تذكر يقصد بها أن يجيزك صاحب المرويات أن تحدث عنه بمروياته دون أن تسمعها منه أو أن تقرأها عليه، والإجازة مسلك صحيح من مسالك التحمل عند جمهور المحدثين والفقهاء كما هو معروف، فتجد أحدهم يعد أشياخه وهم كثيرون، إلا أن أكثرهم هم ممن أخذ عنهم رواية وإجازة فيذهب إلى هذا في ساعة نهار يأخذ عنه رواية وإجازة، أو يقرأ عليه نصف كتاب ليجيزه في بقية الكتاب، أو بعض مروياته ليجيزه في جميع مروياته ونحو ذلك. ثالث الأشكال أن يكون تلقياً وأخذاً، إما دراسة لمتن معين على شيخ، أو مراجعته في مسائل مشكلة، أو في قراءة متن لضبطه على شيخ أو نحو ذلك، فيذكر من جملة أشياقه فيكون من جملة من أخذ عنه علما. فالأخذ عن الأشياخ والتلقي عن العلماء وذكر أشياخ المترجم لهم في دواوين التاريخ ونحوهم لا تخرج عن تلك الصور الثلاث، ولا تخرج عن واحدة أو عن كلها من تلك الأشكال الثلاثة المذكورة، ولا ريب أن أعلاها وأولاها وأهمها هو التلقي على شيخ تخرجا عليه بأن يدرس المرء عليه العلوم ويؤصل نفسه على شيخ معين، وهذا هو غالب صنعة المتأخرين أن يلزم شيخا معينا حتى يأخذ عنه العلوم كلها التي يحسنها، سواء أكانت علوما آلية أم كانت علوم غاية، فيأخذ عليه العلوم والفنون حتى يكون عنده قوة ومعرفة ويتبين له طريق التلقي والأخذ والسماع، ويستشير من تخرج عليه بالمشايخ الذين يسافر إليهم ويشد الرحلة إليهم في وقت من الأوقات أو بعد أن يتلقى على ذلك الشيخ، فتخرجه حقيقة إنما كان على واحد أو اثنين أو نحو ذلك، وأما تلقيه فقد يكون عن أشياخ كثيرين. فهذه هي تفسيرة لتلك الإشكالية التي سئل عنها، والله أعلم.
يقول السائل: كيف يجمع بين قول ابن القيم في شيخ الإسلام في سلامة صدره مع أعدائه مع مسألة البراء من أهل البدع والأهواء؟
لا شك أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كان مبغضاً لأهل الهوى والبدعة، سواء أكانوا من الأشاعرة الذين حرشوا السلطان عليه أم كانوا من غيره، ولكن البغض شيء والحمل في النفس على الآخرين لأجل ذواتهم شيء آخر، وسبق أن الحسد بانتقال نعمة عن محسود لأجل ألا يستمر العبث بذلك النعمة في معصية الله شيء لا شيء فيه. وأما الولاء والبراء فهذا مسلم بأن الإنسان يوالي المؤمنين كلهم ويعادي المشركين كلهم، أما آحاد المؤمنين فبحسب ما فيه من الخير والشر يوالى ويعادى، ولكن بأن يكون الصدر سالماً على المسلمين، جنس المسلمين، جنس المؤمنين. وأما أن يبغض المرء إنساناً في الله لأجل معصية أو منكر فعله أو هوىً اتبع أو نحو ذلك، فهذا مطلب ومأمور الإنسان به ولا شيء على صاحبه فيه. ولذلك أخرج ولذلك ذكر ابن كثير عن ابن مخلوف، وهو أحد من حكم على شيخ الإسلام بالقتل وألب ضده، حكى عنه أنه قال: لما تمكنا من ابن تيمية حكمنا بقتله، ولما تمكن منا صفح عنا وعفا، فمن هو فمن أعظم منه؟ كذا قول. وهذا كله يدل على أن سلامة الصدر شيء، والبغض للمبتدعة ومجاهدتهم والذب عن السنة وأهل السنة ونحو ذلك شيء آخر، والله أعلم.
يقول السائل: ما حكم استدفاع العين بترك التجمل والتزين وإظهار التبدل وإخفاء المحاسن؟
لا شك أن الإنسان إذا خشي على نفسه ضررا أو خشي أن يقع عليه شيء من العين أو نحو ذلك، فإنه يدفع عن نفسه مثل ذلك بوسائل. من هذه الوسائل ألا يستجلب العين بتزين يكون أو نحو ذلك، ولكن ينبغي أن يعلم أن البذاذة من الإسلام، ولكن ليس معناه أن يكون الإنسان ذا بذاذة في جميع أحواله. فالأصل في المسلم أن يكون ذا سمت حسن وأن يكون ذا جمال في هيئته. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله جميل يحب الجمال. وقد أمرنا الله عز وجل بأخذ الزينة عند الذهاب إلى المساجد، وما ذلك إلا لأن الأصل والأساس والحالة العامة الأكثرية هي أن يلزم المرء السمت الحسن وأن يتجمل جمالاً حسناً بدون إسراف وتبذير ولا مخيلة وكبرياء واستعلاء، وذلك بمراعاة العرف العام وما عليه عوائد الناس. فإذا نزل المرء بأناس عرف عادتهم فرعاه، وعرف مروءاتهم فرعاه، وعرف أعرافهم وعوائدهم فلزم جميلها وحسنها، كل ذلك هو ضابط لحد الجمال الذي ليس فيه إسراف ولا مخيلة، بأن يلزم الهدي العام الذي عليه الناس في تجملهم وتحسنهم. فإذا كان الإنسان في وسط سعودي كما يصطلح عليه الناس في لهجتهم وأقوالهم، فلا يصح له إن كان سعوديا أن يلبس عمامة يلفها على هامة رأسه ويلبس لبس أناس آخرين في بلد آخر وهكذا. فإن هذا كله من العوائد التي تراعى، ولكن يصح أن يكون الإنسان من بلد آخر ويعرف في الوسط السعودي بزي معين كباكستاني الجنسية أو سوداني الجنسية أو نحو ذلك، فيتزين بزيه المعروف، فهذا ليس فيه لباس شهرة وليس فيه مخيلة وكبرياء، بل هو المعهود المتعود في هذا الوسط ومن هذا الصنف. فهذا مثال يظهر ما نحن بصدده من وضع قاعدة كلية في لزوم الوسطية في الجمال والتجمل وأخذ الزينة عند مسجد أو نحوه. فالأصل أن الإنسان يتجمل مع أهله مع الناس من حوله، والنبي صلى الله عليه وسلم هو القدوة وهو صاحب الهدي الذي يقتدى به في جميع حالاته. فكان يتجمل صلى الله عليه وسلم، كانت رائحته المسك، وكان يتعاهد ثوبه كما في الشمائل، وكان ذا هيئة حسنة صلى الله عليه وسلم، ولم يرى صلى الله عليه وسلم على هيئة غير حسنة إلا في مواضع اقتضاها، عندما ضرب في أحد أو عندما كان يأخذ مع أصحابه في الخندق ويعاونهم كما في حديث أنس عند البخاري إلى غير ذلك. أما في غير هذه الأحوال فالأصل أنه يلزم الهدي الحسن. وأما ما يحكى عن بعض الناس والصالحين والأئمة من أنه كان ذا بذاذة ولباس الرث ونحو ذلك، فيقال إنه تأول وأراد التواضع ونحو ذلك، ولكن سيد المتواضعين والذي يقتدى بهديه من قبل الناس أجمعين هو النبي صلى الله عليه وسلم، وهو القائل إن الله جميل يحب الجمال، وهو الذي كان يتزيأ بأحسن اللباس، وكان يعظم يوم الجمعة ويعظم العيدين تعظيما بلباس خاص لهما، وكذلك إذا أتى الوفود تزين لهم، وهذا عند لقاء الناس كما جاء عن عمر في المسند، وهذا كله يدل على أن التزيي بالزي الحسن ومراعاة السمت الحسن على الوسط المعروف من عوائد الناس دون إسراف أو مخيلة أو لباس شهرة، كل ذلك مطلوب ولا شيء على الإنسان فيه. وأما أن يترك ذلك كله لأجل الخوف من العين فإن ذلك يدل على ضعف القلب، فالعين لا تصيب الإنسان إلا بإذن الله الرحمن، فإذا أيقن الإنسان بذلك راعاه وعلم أن المصاب لن يقع عليه إلا بإذن مولاه سبحانه وتعالى. ولكن إذا كان في وسط معين يعرف فيه أناسا معروفين بالحسد والعين فأراد أن يخفي شيئا من الجمال الذي عنده أو من الكساء الذي يتحلى به حتى لا يصاب، في حالة في حالتين في مواضع معينة هذا لا شيء فيه، أما أن يجعله هديا عاما وسمتا مستمرا وقاعدة مستمرة له في كل أحواله فهذا يدل على ضعف القلب وعدم اتكاء واعتماد على الله عز وجل. فإن 70,000 الذين دخلوا الجنة بغير حساب ولا عذاب إنما دخلوا ذلك لصحة توكلهم ولعلو توكلهم كما هو معروف والله أعلم.
هذا السؤال الأخير يقول فيه صاحبه: فضيلة الشيخ، نسمع في هذه الأيام الكلام عن كسوف الشمس وأنه قد يحدث قريبا، فهل من وقفات مع هذا الحدث الذي تغافل الناس عن محاسبة أنفسهم وتمادوا في المعاصي والسيئات وجزاكم الله خيرا؟
لا شك أن كسوف القمر وكسوف الشمس لم يكن إلا تخويفا من الله عز وجل لعباده، ولذلك معلوم أن يوم القيامة لا يكون إلا عند تغير الكون، تغير الكون، فالسماء تتغير والأرض تتغير والناس يتغيرون والأحوال تتنكر، فعندما يتغير المعهود عند الناس يستدلون بتغيره على ذلك اليوم العصيب المخوف الذي كل يدعو الله عز وجل النجاة فيه والسلامة منه ومن هوله، فإذا جاءت مثل هذه العلامات فإنها تخوف الناس على شتى أجناسهم وأشكالهم، تخوفهم بتذكيرهم بما يكون فيه تغير وهو يوم القيامة. وقد ذكر العلم الحديث بمراصدهم وما عندهم من قوى وقدر بشرية أن هناك أذى ينبعد عند كون الشمس كاسفة، فربما أصيب الإنسان بالعمى إذا نظر إليها أو نحو ذلك مما يذكرونه، فالقول بصحة ذلك وسلامته يدل على أن المخوف الذي يخافه الناس وخوف الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم منه الناس هو له آثار، من هذه الآثار ما ذكر، فحينئذ يلاذ بالله عز وجل ويلجأ بالرب سبحانه الأجل، لأن المخوف قد وقع والناس يخشون أن الكون قد يتغير ثم تكون القيامة، والإنسان لا يدري رب تغيرات وقعت وكان بعدها يوم القيامة، فتقوم القيامة عليه بموته وأجله وهو لم يعمل شيئا، أو تستمر ذلك ثم تقوم القيامة بعد أجل عينه الرب سبحانه وتعالى، كل ذلك مما يجعل الإنسان خائفا وجلا. ولنا في نبينا صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة في تخوفه من ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث عائشة كان إذا رأى الغمام في السماء وغيما اغتم صلى الله عليه وسلم ورؤي ذلك في وجهه، وكان يسأل الله عز وجل. سألته عائشة: لماذا يا رسول الله؟ فذكر أن قوما نظروا إلى السحاب في السماء يظنون أن المطر سيأتي، وإذا به عذاب ينصب عليهم. والناس في هذه الأيام عندهم من المنكرات ما يكون سببا مؤذنا بنزول عذاب الله سبحانه وتعالى، ولكن الله يمهل ولا يهمل. وإذا أخذ عزيز قوي شديد العقاب سبحانه وتعالى. فينبغي إذا علم الإنسان بمثل هذه التغيرات أن يتخوف منها، وأن يلود إلى الله عز وجل، وأن يلجأ إلى بارئه سبحانه وتعالى حتى لا يصاب بأذى، وأن لا يقع العذاب على هذا الإنسان أو غيره ممن هو معه، فإن الله عز وجل قد يوقع العذاب، والعذاب يعم والنعم تخص، كما هي السنة الكونية التي أصبحت مشهودة معروفة في التاريخ للأمم وللدول وللناس كلهم. فالإنسان إذا جاء خسوف أو كسوف هرع إلى المسجد يصلي صلاة الكسوف والخسوف مع الإمام جماعة حتى يذهب ذلك المخوف من السماء، وذلك كله هدي النبي صلى الله عليه وسلم، سائلين الله عز وجل أن يمد في أعمارنا وإياكم على طاعة ومعروف، وأن يستعملنا في الطاعة، وأن يجعلنا وإياكم من أوليائه المبغضين لأعدائه، وأن يصلح شأننا وأمتنا والمسلمين أجمعين، وأن يسدد المجاهدين في سبيله في كل مكان، وأن يربط على قلوبهم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.
جزى الله فضيلة الشيخ على ما قدم خير الجزاء، وجعل هذه الكلمات النيرة في ميزان حسناته يوم الدين. ختاماً، تقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة التوبة للإنتاج والتوزيع الإسلامي بمدينة جدة، صندوق بريد 8315، هاتف رقم 672-7792، فاكس رقم 693-6761. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.